بسم الأب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. نكمل مع بعض في الأصحاح الثاني من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية. وتكلمنا الأسبوع اللي فات ابتدينا في موضوع بنتكلم فيه عن مين هم الأنبياء والمعلمين الكذبة وإيه دينونتهم. النهاردة هنتعرف مع بعض على صفات المعلمين الكذبة. وصلنا مع بعض الأسبوع اللي فات لغاية العدد 10. مين هيقرأ لنا النهاردة؟
ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة ويستهينون بالسيادة جسورون معجبون بأنفسهم لا يرتعبون أن يفتروا على ذوي الأمجاد حيث ملائكة وهم أعظم قوة وقدرة لا يقدمون عليهم لدى الرب حكم افتراء. أما هؤلاء فكحيوانات غير ناطقة طبيعية مولودة للصيد والهلاك يفترون على ما يجهلون فسيهلكون في فسادهم آخذين أجرة الإثم الذين يحسبون تلعب يوم لذة أدناس وعيوب يتنعمون في غرورهم صانعين ولائم معكم لهم عيون مملوءة فسقا لا تكف عن الخطية خادعون النفوس غير الثابتة لهم قلب متدرب في الطمع أولاد اللعنة قد تركوا الطريق المستقيم فضلوا تابعين طريق بلعام بن بصور الذي أحب أجرة الإثم ولكنه حصل على توبيخ تعديه إذ منع حماقة النبي حمار أعجم ناطقا بصوت إنسان. هؤلاء هم أبار بلا ماء غيوم يسوقها النوء الذين قد حفظ لهم قتام الظلام إلى الأبد لأنهم إذ ينطقون بعظائم البطل يخدعون بشهوات الجسد في الطهارة. من هرب قليلا من الذين يسيرون في الضلال واعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد الفساد لأن من غلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا لأنه إذ كان بعدما هربوا من نجازات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتكبون أيضا فيها فينغلبون فقد صارت لهم الأواخر أشر من الأوائل لأنه كان خير لهم لو لم يعرفوا طريق البر من أنهم بعدما عرفوا يرتدون على الوصية المقدسة المسلمة لهم قد أصابهم ما في المثل الصادق كلب قد عاد إلى قيئه وخنزيرة مغتسلة إلى مرغاة الحمى.
الحقيقة موضوع الأنبياء الكذبة ده موضوع مهم جدا وخطير وخاصة في أيامنا الحالية. سهل جدا أن أي واحد يطلع بتعليم، سهل جدا أن أي واحد يفتح بيج على الإنترنت ولا على فيسبوك ويبتدي يبث في تعاليم. وللأسف تعاليم كلها لها الظاهر الكتابي ومدعمة بآيات كتابية، ولا يخفى علينا أن الشيطان نفسه استخدم المكتوب علشان يحارب رب المجد يسوع. بل أكتر من كده في أيامنا الصعبة دي ممكن أي واحد يروح يريجستر عشان يفتح كنيسة. ما بقتش المشكلة إن كم طايفة، ده دلوقتي أي واحد بيفتح كنيسة ويسميها whatever. ففي منتهى الخطورة والبسطاء يخدعون. نشكر ربنا إن في كنايس في كل مكان في المهجر، كنيسة واثنين وتلاتة، وربنا بيبارك وبنفتح كنايس كتير علشان يبقى فيه تعليم صحيح. ومن الحاجات الجميلة جدا في كنيستنا إن هي بتهتم بالتعليم وبمراجعة التعليم. مش أي حد يطلع بأي فكرة، زي ما هنشوف أفكار غريبة كانت منتشرة حتى أيام اليهود قبل سيد المسيح. تعالوا نشوف إيه الصفات اللي في أول آية بيقول لنا على صفات كتيرة. بيقول ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة ويستهينون بالسيادة، جسورون معجبون بأنفسهم، لا يرتعبون أن يفتروا على ذوي الأمجاد. أول حاجة بيكلمنا فيها على الناس اللي عندهم خطية الشهوة، شهوة الجسد. الجسد ليه احتياجات زي الأكل والشرب والجنس، ودي حاجات مش عيب. وليه احتياجات روحية، محتاج الصلاة ومحتاج الصوم ومحتاج انك ترفع قلبك لربنا. طب ايه المشكلة؟ عارفين لما بتيجي تعمل أكلة أو تركيب الدواء بيبقى فيه ingredients وفيه مقادير، كل حاجة ليها مقدار. لو بتعمل مثلا كيك والدقيق زاد منك هيحصل ايه؟ العجينة هتعجن. لو نسيت تحط الخميرة مش هتخمر، وهكذا. فكل حاجة ليها مقادير. ففينا جسد وفينا روح، دول العنصرين اللي موجودين في الإنسان، وكل واحد فيهم بيحارب ضد التاني. كل ما الإنسان يقرب لربنا ويحارب شهواته وضعفاته، كل ما الجزء الروحي فيه بيزيد. والعكس، لو هو قال أنا مش عايز ربنا وعايز أتمتع في الخطية، هيزيد عنده الجزء الجسداني. عشان كده حتى كنا نسمع التعبير يقول لك فلان ده جسداني أو ذو نفس جسدانية، أو فلان ده روحاني أي ذو نفس روحانية. فدول ناس كل همهم في شهوة الجسد. يستهينون بالسيادة. السيادة في أحد الترجمات مكتوبة يستهينون بسيادة الله. فممكن تكون الاستهانة بسيادة ربنا أن هو عايز يمشي على مزاجه ومش عايز ربنا يسود عليه، وعايز يعمل اللي هو عايزه. وصدقوني أنا سمعتها مباشرة، الناس قالتها لي، قالت لي أنا عايز ربنا في إيه؟ أنا عايز أعيش بمزاجي. فبيرفض سيادة ربنا. مش عارف ليه النهاردة في إيه وفي الله. ممكن برضو بتتفسر على أنها بيستهينوا بالسيادات الكنسية. ربنا حط ناس في الكنيسة لهم سلطان في القيادة الروحية علشان يقدروا يقودوا الناس في الطريق الصح. مفروض أن الناس ديت بروح ربنا أرية ودرسة وعارفة الإيمان السليم المسلم مرة للقديسين، وبيجوا يعلمونا ويقولوا لنا هو ده إيماننا، هو ده كتابنا، هو ده التعليم اللي احنا ماشيين عليه. فبتيجي ناس لا لا وانت مين اللي عملك معلم علينا، ويستهينوا ويطلعوا بأفكار جديدة وأفكار غريبة، ويستهينوا بالقيادات والسلطان الكنسي. وفي تفسير كمان، واعتقد ان ده اللي كان بيحاول يكلم فيه بطرس اليهود، ودي بقى فكرة غريبة معرفش اذا كنت سمعت عنها قبل كده ولا لا، كانت منتشرة بين اليهود في تفسير تكوين، سفر التكوين اصحاح 6. لو معكم انا جيل افتحوا تكوين 6، سفر التكوين وأصحاح 6. وحدث لما ابتدأ الناس أن يكثروا على الأرض وولد لهم بنات، أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من بين ما اختاروا. فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه، هو بشر وتكون أيامه 120 سنة. كان في الأرض طغاه في تلك الأيام، وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا، هؤلاء هم الجبابرة منذ الدهر ذو الاسم. كانت طلعة فكرة أو تعليم عند اليهود أن أبناء الله دول الملائكة، وأن ملائكة، طبعا ملائكة سقطة، أغريت بمنظر النساء في الأرض وتزوجوا معهم، عشان كده الجيل اللي طلع منهم كان جيل من الجبابرة، جسمهم ضخم وعندهم قوة غير طبيعية وحاجات كده. طبعا كلام مش مظبوط، ورد عليه ببساطة شديدة جدا القديس كيرولوس السكندري، هو قال أن السيد المسيح نفسه قال لما سألوه عن الست اللي مات أزواجها السبعة، قال لهم أن في السماء يكونون كملائكة الله لا يزوجون ولا يتزوجون. فالرد يعني مش محتاجة دراسة ولا فحص، بس هم كانوا بيتخذوها فرصة. علشان في الآية دي وهو بيتكلم على يستهينون بالسيادة ويفتروا على ذوي الأمجاد، في الجزء اللي خاص بالرد على الفكرة دي، إن هم كانوا بيستغلوا الفكرة دي، يقول لك إذا كانوا الملائكة غلطوا وسقطوا جات علينا إحنا، فده شيء عادي، يعني بيطلعوا أفكار عشان يستبيحوا بيها الخطية. فمش بس بيستبيحوا الخطية، ده بيفتروا كمان على الملائكة وبيفتروا على أجناد الروحية. فطبعا فكرة خاطئة جدا. فسواء كان الافتراء على رفض سلطة أو سيادة الله عليهم، أو رفض السيادات الكنسية المرتبة من الله عليهم، أو رفض فكرة البدعة بتاعة الملائكة دي، كل ده يمشي. جسورون، جسورون باليونانية اللي هي طولميتس معناها جريء، يعني ناس ما بتخافش من الشر. وفعلا نلاقي في ناس كده عندها الشر ده، يعني ما بيخافوش، بيعمل اللي هو عايزه مهما كلمته بأسلوب رقيق، بأسلوب هادي، باتضاع، ما مش عايز يسمع ومش بيحاول يسمع، وبينفذ اللي في دماغه وبس. معجبون بأنفسهم، معجبون بأنفسهم باليوناني أوثادس، ودي جاية من كلمتين أوتوز وهدو. أوتوز معناها نفس، وهدو معناها مسر، يعني واحد عاوز إيه؟ يفرح نفسه، يسر نفسه. فالمعجبون بأنفسهم ده واحد عجبه نفسه، يعني لو نقرأ في سفر حزقيال القصة بتاعت حزقيال 16 ومررت بك وأزمانك زمان الحب، أن هي بعد ما حممها ولبسها وعمل معها كل حاجة أعجبت بنفسها، بيتكلم بالرمز عن أورشليم، وابتدت تستخدم جمالها في أنها تغوي الناس في الزن. فدول معجبين بأنفسهم وعايزين بقى إيه؟ يرضوا ويملوا الشهوات اللي احنا كنا بنتكلم عليها في أول نقطة، شهوات الجسد، بعناد مش عايزين يسمعوا لحد. يفتروا على ذوي الأمجاد، سواء كانت الفكرة اللي احنا قلناها بتاعة الملائكة ان هم بيفتروا على الملائكة، أو يبتدوا بقى يفتروا على الرئاسات أو القيادات الكنسية، ولك لو أنتم مين قال لكم كده، ويطلع بآية من النص ويجيب آيات ويقولك لا لا. والغرض في النهاية من الحواديت دي كلها إيه؟ عايز يوصل لكلمة واحدة، حرية. أنت حبيبي مش خلاص سلمت حياتك للمسيح، أعمل اللي أنت عايزه، حر طبعا. وبولس قاوم الفكرة دي كتير، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت، أن ما تكونش الحرية فرصة للجسد. فهم بيحاولوا، وطبعا يعني ما أجمل سمع كلمة الحرية على أذان الناس، يا عم أنت هتقعد تعقدنا وتعقد الدنيا وتقول صح وغلط ويمشي وما يمشي، عايزين نسمع حرية وكمان إيه؟ أبوني مفتوح على السماء. What could be better؟ بعد كده الآية اللي بعد كده بيقول حيث ملائكة وهم أعظم قوة وقدرة لا يقدمون عليهم لدى الرب حكم افتراء. الملائكة مش بالدين، وواضحة جدا لو قارناها في يهوذا عدد 9 بيقول أما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محجا عن جسد موسى، لما موسى مات جه إبليس عايز ياخد جسده ويظهره، والملاك ميخائيل دخل في حرب مع إبليس، هو عايز يظهره علشان الناس تعبده لأنه كان نبي عظيم، وربنا قال له أنت تطلع فوق الجبل وتموت وأنا هدفنك ومحدش هيعرف مكان جسد. فحصلت مشاجرة بين رئيس الملائكة ميخائيل وبين إبليس، ده يقول لا ده لسه تحت الحكم بتاعي، جسمه ده من حقي أنا اللي أخده، والملاك ميخائيل يحاربه. ورغم هذا، رغم أن كانت في حرب روحية بين الاثنين، بيقول لك إيه، فلما خاصم إبليس محجا عن جسد موسى لم يكسر أن يورد حكم افتراء، رغم أنه عارف أنه هو شيطان ومحكوم عليه وساقط، لم يورد حكم افتراء بل قال لينتهرك الرب. وكده الملائكة بتنفذ وصية ربنا بالحرف اللي هي بتقول لا تدينوا كي لا تدانوا. إذا كان الملاك الطاهر النقي مش بيدين إبليس اللي هو أصل الشر والخطية، أجي أنا أدين أخويا ولا أدين قيادات كنسية ولا أدين أبونا ولا أدين الأسقف ولا أدين البطرك، مين أنا؟ إذا كان الملاك نفسه على اللي محكوم عليه اللي ملهوش فرصة للتوبة مدنهوش وقال له لينتهرك الرب، أجي أنا أقعد على كرسي وأحكم ولا أصل فلان ده كذا وده كذا وعلان ده كذا، وأقعد أوزع أحكام وأدين في الناس. ياريت نتعلم من الآية دي، إذا كان الملاك لا يقدمون عليهم لدى الرب حكم افتراء. أما هؤلاء فكحيوانات غير ناطقة طبيعية مولودة للصيد والهلاك، يفترون على ما يجهلون فسيهلكون في فسادهم. يعني ما حصلوش مستوى الإنسان، الشهوة بتجر الإنسان إلى مستوى ما تحت الطبيعة، يعني في حاجات بتبقى الحيوان ما بيعملهاش. يعني امبارح أنا قمت مفزوع من النوم الساعة 11:30 بالليل، معرفش جالكم الالرت ده، وبعد كده صحينا لقينا أن البنت دي اتقتلت، ويبدو معرفش لسه، ما أنا مش بسبيكوليت كانسلت، بس في نيوز النهاردة قالوا أنه لقيوا البنت مقتولة وكانت مع أبوها وساب رسالة أن هو بيقول أنا هأذي نفسي وهأذي البنت. بنته 11 سنة يوم عيد ميلادها، إذا كان هو فعلا يعني اللي قتلها. وبنسمع عن حوادث كتيرة، أباء بيقتلوا أولادهم وولاد بيقتلوا والديهم وحاجات لسه ما تحكمش لسه، بس بيقولوا دي آخر رسالة جت منه بعد ما خطف البنت، قال أنا هأذي نفسي وهأذي البنت. ما علينا، الشر بيوصل الإنسان لمستوى أنا عايز أقول أقل من الحيوان. أما هؤلاء فكحيوانات غير ناطقة طبيعية، اللي بيخطر في دماغه بيعمله، مولودة للصيد والهلاك زي الحيوانات كده اللي طالعة في الغابة غرض للصيادين علشان يصيدوها ويقتلوها، فهم بخطيتهم كأنهم مجهزين نفسهم للصيد والقتل. يفترون على ما يكون، بيفتروا على كلام ربنا، بيفتروا على الحاجات اللي هم مش فاهمينها، وهيكون سبب هلاكهم هو فسادهم، فسيهلكون في فسادهم. آخذين أجرة الإثم، الذين يحسبون تنعم يوم لذة، أدناس وعيوب يتنعمون في غرورهم، صانعين ولائم معكم. آخذين أجرة إثم، لأن أجرة الخطية هي موت، فبرضاهم وبكامل إرادتهم اختاروا لنفسهم أجرة الخطية، أجرة الإثم اللي هي الموت. الذين يحسبون تنعم يوم لذة، حاسبين تنعم يوم، أولا يوم بتدل على فترة صغيرة، يعني اللذة ما بتاخدش وقت كتير، أو حتى لو عاش طول حياته في اللذة فاللذة دي مش هت... فحتى لو قضى عمره كله في اللذة، العمر قد إيه بالنسبة للأبدية؟ عشنا 50، 60، 100، حتى اللي كانوا بيعيشوا زمان بال800 وال900 سنة تساوي إيه قدام الأبدية؟ فتنعم يوم لذة ده الدليل على قصر اللذة وقصر مدة الحياة وقصر النظر طبعا. أدناس وعيوب، يعني مش بيعملوا دنس، ده هم الدنس نفسه وهم العيب نفسه. بيقول عنهم هنا بمنتهى البلاغة معلمنا بطرس أدناس وعيوب، يعني هم نفسهم أدناس وعيوب، يتنعمون في غرور صانعين ولائم معكم. ده ما كفهمش كل اللي بيعملوا ده، ده بيحاول يبريتند إن هو زي الكنيسة، أنتوا مش بتعملوا أغابي بعد القداس بتاعكم، واحنا كمان هنعمل ولائم واغابي ومحبه، وهن زي ما قلتها لكم مره زمان ليتس بلاي تشيرش، يروحوا عاملين دكانه ويسموها كنيسه. انا مش بدين طائفه يا جماعه خالص خالص خالص، بقولها بصراحه، لكن ان انسان يطلع بفكر خاطئ بنفسه لوحده دون ان يكون له اي مرجعيه ويعلم أي تعليم، ده في منتهى الخطورة، وحطه تحت الخطورة دي 1000000 خط. تفضل.
مدام حد لابس شكل خادم او شكل يعني حد يعني معلم في الكنيسة، احنا بناخد الكلام for granted، لكن ما تعلمناش او ما تعودناش قوي ان احنا لا، احنا لازم يبقى لينا مرجعية الكتاب المقدس وتعليم الكنيسة والكلام ده كله، بحيث ان احنا لما نلاقي حد ابتدى يشت كده ويبتدى خلاص هو بقى منه نفسه. يعني انا ابتديت اسمع مثلا على موضة كانت طالعة الفترة اللي فاتت دي، كل راهب بيروح يجمع تبرعات ويعمل دير، يعني طب وفين الكنترول بقى بتاع الكنيسة وفين ال... فاحنا بقى بنمشي وراهم وبنديهم بالظبط كده مبدئيا، لان هي هو اساس الرهبانه ايه، هو الطاعه بالظبط. فانا لما الاقي واحد مبدئيا اول مبدا هو تخلى عنه، فابقى فاهم بقى ان هو احنا كده داخلين في سكه مش مظبوط. لكن لما الناس بتبتدي تصدقهم وتجري وراهم، هو ده اللي بيعمل بقى المشكله الكبيره
بالظبط. وزي ما قلت دايما عن اهل بيريا اللي قال ان هم اشرف من الذين كانوا في تسالونيكي، لانهم كانوا يفحصون الكلمه. ودي أهمية أن احنا نبقى فاهمين كتابنا بيقول إيه، لأن خد بالكم الناس دول عندهم منطق ومنطق قوي، ولو أنت مش عارف كتابك يجي يقول لك ده مكتوب في الكتاب كذا. طب مكتوب، بس السياق بتاعها إيه والمعنى بتاعها إيه، ويحرفوا الكلام. فعشان كده مهم جدا أن احنا نعرف كتابنا بيقول إيه، علشان ما نبقاش محمولين بكل ريح غريبة لما يجي واحد يتكلم معنا، نبقى فاهمين وثابتين في إيماننا وثابتين في كلام الكتاب بتاعنا. واحد زي أثناسيوس كان شاب 20 سنة، وهو اللي وقف قصاد الهرطقة كان شماس، لكن ما هياش كانت صغر سن ولا كانت رتبة، ده واحد عارف إيمانه بيقول إيه. فمهم جدا إن احنا نبقى فاهمين الإيمان بتاعنا، علشان ما نبقاش أي حد نمشي وراه أو أي كلام نسمعه، حتى وإن كان زي ما بتقولي شخص له صفة رسمية ولابس زي كهنوتي أومل. طب ما هو أبونا مش ممكن يغلط، افرض أبونا قال حاجة، مش معنى كده أن أنا حاربه، متفهمنيش غلط، أنا سمعت حاجة في الوعظ يمكن أنا فاهمها غلط، ويمكن طلعت غلط باي مستيك وهو بيقول، أروح أبونا أنا الحتة دي يعني مش عارف مش مرتاح لها قوي، مش مظبوط، مش حاسس ان انا مقتنع بيه، يا اما هيشوف يقول لي جت منين او شرحها ايه، او هي يكتشف ان هو مثلا عمل غلطه او حاجه. حين الواحد وهو بيتكلم ما بياخدش باله بيقول حاجه مكان حاجه، فممكن تحصل الغلطه دي. او حتى على أسوأ الفروض لو حد بيتعلم تعليم هو مقتنع ان هو صح وهو غلط، ممكن تروح لاب تاني اكثر علما ليه خبره اكتر. ابونا انا سمعت الحاجه الفلانيه في الكنيسه، انا نفسي بعمل كده لما بسمع حاجه وبحس ان هي مش مظبوطه قوي، بحاول ابص في الكتاب وبحاول اتكلم مع ابونا، ابونا الموضوع ده انا مش فاهمه قوي مش مقتنع بيه، فيبقى في ما ناخدش. لان المشكله دي يا جماعه على فكره عندنا احنا كشرقيين، انا فاكر واحنا في كليه هندسه، مش عارف حكيت لكم الحكايه دي قبل كده ولا لا، جه دكتور كان درس في امريكا وكان بيشتغل في ريسيرش سنتر بتاع اي بي ام، انسان فيري سمارت فيري انتليجنت، وكان بيدرس لنا ديزاين سيركت ديزاين. فانت مفروض ان انت لو هتعمل ديزاين لاي حاجه مش مفروض ان انت بتبقى بتنقل من كتاب، انت بتبتكر، انت عندك رولز زي بيلدينج بلوكس بتبني بيه. فكان الامتحان بتاعه اوبن بوك، انت مفروض كراجل مهندس بتفهم، عندك كل الثيوريز، يوز وات ايفر ثيوري، يوز وات ايفر بوك تو بيلد ا نيو ماشين، تو بيلد ا نيو سيستم. بمجرد ما قال كده مش بس الطلبه اللي صاروا عليه، دكاتره معظم الدكاتره في جامعه اسيوط صاروا على هذا الرجل. ازاي انت عايز الطلبه تفكر؟ وده اسلوب التعليم ان جنرال. لو واحد غلط، كان في مش فاكر دكتور مجدي اسحاق ولا مين كان في زياره لمدرسه في امريكا، مش عارف حكيت لكم الحكايه دي قبل كده، كان في زياره في مدرسه في امريكا والمدرسه في كيندر جاردن او اولى حاجه زي كده، فبتقول مين يعرف يكتب ذا؟ فجون نوت قال انا. طب اطلع يا جون اكتب ذا على السبورة. فطلع مستر جون ده وكتب زد اي. فالمدرسه برافو جون، ليتس جيف هاند تو جون، برافو. الراجل قاعد قال انا نسيت الانجليزي ولا ايه، ايه اللي صح وبرافو؟ بصوا جون كتبها كده ان هو اسمها كده ذا، but this is how I write it because it sounds like ذا، وكتبت ال right spelling. ما عقدتش الولد ان هو he tried and he did a mistake so what let it be، بس ادته فرصة ان هو يفكر you go out of the box. لكن ده لو كان عندنا الخرزانة رجل الكرسي وعلى كتفه ولا على دماغه، الواد يفكر 100 مرة قبل ما يرد. فاحنا تربينا على التلقين وليس التعليم، ودي حاجة في منتهى الخطورة. لازم أشكرك، يعني النقطة دي مهمة جدا جدا. مهما سمعنا سواء في عظات أو في الكنيسة أو في أي حتة، نرجع لكتابنا ونشوف بيقول إيه. لهم عيون مملوءة فسقا لا تكف عن الخطية، خادعون النفوس غير الثابتة، لهم قلب متدرب في الطمع أولاد لعنة. يا ساتر ربنا يرحمنا. عينيهم، في واحد كده تبص في عينيه تلاقي ما فيهاش غير الشر، فيها الشهوة، قاعد يبص يدور على الخطية في أي مكان. ومش بس ساكت، لا ده الناس البسطة اللي حواليه بيخدعهم بكلام محصول ويجرهم وراه لطريق الخطية. وقلبه متدرب في الطمع، يعني he never get enough، عايز وعايز 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 وما بيشبعش وبيفضل. عشان كده انطبق عليهم آخر كلمة في الآية بيقول أولاد اللعنة. فقد تركوا الطريق المستقيم فضلوا تابعين طريق بلعام ابن بصور الذي أحب أجرة الإثم، لكنه حصل على توبيخ تعديه إذ منع حماقة النبي حمار أعجم ناطقا بصوت إنسان. خدوا بالكم كلمة الطريق متكررة مرتين في الآية دي، مرة معرفة بألف ولام ومرة غير معرفة. تركوا الطريق، الطريق اللي هو مين؟ المسيح. قال أنا هو الطريق والحق والحياة. وتبعه في طرق بقى كتير. طريق بلعام. بلعام ده يكلمنا الكتاب عنه في العهد الجديد في ثلاث مواضع بثلاث طرق مختلفة. كلمنا عن طريق بلعام، ويكلمنا عن حاجة اسمها ضلالة بلعام، ويكلمنا عن حاجة اسمها تعليم بلعام. أنتوا عارفين طبعا كلكم قصة بلعام، مش عارفة اللي هو كان نبي وجه ملك الأموريين قال له تعالى بص على شعب إسرائيل والعنهم لي. فكلم ربنا سأله قال له لا ده شعب مبارك أنا مش هلعنه. بعت له تاني قال له أنت إيه مش عايز أنا هديك فلوس كتير. طب أسأل ربنا تاني عارف زي إيه العيل الصغير لما يبقى عايز حاجة ويروح لبابا، بابا ما يرضاش يروح لماما، ماما ما ترضاش يروح لبابا، ويفضل يزن. هو عايز عينه على الهدية اللي هديها الملك. إنها وفي الآخر ربنا قال له روح بس ما تقولش غير اللي أنا هقوله لك. وهو ماشي ملاك الرب طلع بسيفه علشان يقتل النبي، فالحمار حاد عن الطريق وزنق رجله في الحيطة، فرح مطلع العصاية وضربه قال له لو كان سيفي في إيدي دلوقتي كنت موتك. فالحمار نطق بمنتهى الأدب قال له أنت بتضربني ليه؟ أنا طول عمري بخدمك، عمري عملت لك حاجة وحشة؟ أنا ملاك الرب ظاهر قدامي وكان هيقتلنا لولا أن أنا حط على الطريق. فالحمار علم النبي. إيه طريق بلعام؟ ده اللي بيتكلم عليه هنا في رسالة بطرس، إن هو بيستخدم الخدمة، بيستخدم أمور ربنا علشان يتاجر بيها، اللي هو بيسميه الكتاب الربح القبيح. ده طريق بلعام. مش مهم ربنا عايز إيه ولا ربنا هيقول إيه، المهم هنقبض كام من ورا الشغلانة دي. بيبيع كلمة ربنا. ضلالة بلعام يكلمنا عليها في يهوذا 11، وين لهم لأنهم سلكوا طريق قايين وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة وهلكوا في مشاجرة قورح. راح عمل تريك لما لقي نفسه مش عارف ياخد الفلوس ومش عارف يلعن الشعب، فقال له بص أنت طلع عليهم شوية ستات يرقصوا ويغني يقعوا في الخطية معهم ربنا يغضب عليهم تقدر بعد كده تنتصر عليهم. دي ضلالة بلعام. تعليم بلعام يكلمنا عنها في سفر الرؤية أصحاح الثاني وعدد 14، لكن عندي عليك قليل إن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام. تعليم بلعام إن هو علم الإسرائيليين إن هم يمشوا في طريق الخطية، وممكن يكون استغل بعض الأجزاء الكتابية علشان يوصل التعليم بتاعه. ما هو ربنا بار واللي يعمل الخطية ربنا هيغضب عليه، يبقى تعالى نفكر لهم في فكرة نخليهم يقعوا في الخطية، احنا كده ما غلطناش، احنا ما قلناش غير اللي قاله ربنا، بس احنا وقعناهم في الخطية فربنا غضب عليهم وقعناهم منهم فيه. تعليم شرير. هؤلاء هم أبار بلا ماء، غيوم يسوقها النوء، الذين قد حفظ لهم قتام الظلام إلى الأبد. بير مفهوش مية توصل لغاية عنده وفاكر إن هو هيرويك، يوعدوا الناس بحاجات حلوة وهيحصل وهيحصل وهيحصل، ويجروا الناس الحاجات زي ما أرميا النبي قال شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع الماء الحية ليحنقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. غيوم يسوقها النوء. الفلاح اللي قاعد في الغيط ويشوف غيمة جاي يقول لك الفرج جه المطر، ويبص يلاقيها سحابة صيف عدت والريح شلها وعدت وما فيش ولا نقطة مطر نزلت تروي. الذين قد حفظ لهم قتام الظلام إلى الأبد. ربنا سيبهم مديهم فرصة علشان يتوبوا، لكن محفوظ ليهم إيه؟ قتام الظلام، الظلمة الحالكة إلى الأبد. لأنهم إذ ينطقون بعظائم البطل يخدعون بشهوات الجسد في الدعارة، من هرب قليلا من الذين يسيرون في الضلال. قاعدين يعلموا عن الحرية ويدوا الحرية فرصة للجسد، واعملوا اللي انت عايزينه وانت خلاص بقيت حر في المسيح. طبعا دي مش هي الحرية في المسيح، ويفتحوا الباب ولا للخطية وهم واقعين غرقانين في الخطية أكتر من غيرهم، ولهم شكل الحملان وهم ذئاب خاطفة بيخطفوا كل اللي يمشي وراهم. واعدين إياهم بالحرية، دي المصيبة، وهم أنفسهم عبيد للفساد. إذا كنت أنت مستعبد للخطية إزاي هتنقذ غيرك؟ مفيش غير الطريق، طريق واحد اللي هو عن طريق السيد المسيح، لأن من غلب منه أحد فهو مستعبد له أيضا. بيعلموا الناس تعاليم تبدو جميلة عن الحرية وبيستخدموها في مفهوم خاطئ، والغرض منها تحرر من الناموس، تحرر من النظام والترتيب. إلهنا إله نظام وترتيب، أنتوا بس أسلم حبكينها في الكنيسة وهو يعني لازم نقف كده ولازم نقعد كده ولازم نعمل كده ولازم، عايز يطلعهم. لا لا لا، دي قيود، أنت اتحررت. مفيش تحرير بمعنى فوضى، وإلهنا مش إله فوضى. إذا كانت الرتب السمائية لكل واحد وظيفة، وحتى لما درسنا خيمة الاجتماع لقينا الخيمة وهم بينقلوها كل جزء فيه مجموعة من الناس متخصصة لنقل الجزء ده، مش أي حد يشيل. لأنه إذا كانوا بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع يرتبكون أيضا فيها فينغلبون، فقد صارت لهم الأواخر أشر من الأوائل. لما بيتكلم هنا عن معرفة الرب والمخلص يسوع المسيح بيتكلم عن المعرفة العقلية، وعشان كده المعرفة العقلية لا تؤدي أبدا إلى الخلاص. عشان كده هم عارفوا معرفة عقلية وبعد كده انجرفوا وراء شهوتهم، وبالتالي ما لهمش أي عذر لأنهم قروا وعرفوا، فما بقاش الجهل ده عذر ليهم. آخر آية بقى، لأنه كان خير لهم لو لم يعرفوا طريق البر من أنهم بعدما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم. قد أصابتهم ما في المثل الصادق، كلب عاد إلى قيئه وخنزيرة مغتسلة إلى مرغات الحمى. دي واخدها معلمنا بطرس الرسول من سفر الأمثال، بيقول دول الناس اللي راحوا قروا ودرسوا وعرفوا طريق البر، حاولوا يمشوا فيه شوية ممشيش الحال معاهم، فرجعوا أردأ من الأول، رجعوا لعمق الخطية. فعشان كده بيشبههم كلب سورياني رجع يلحس في القيء بتاعه، أو خنزيرة بعد ما تحميها وتنظفها ترجع. أنتوا عارفين المكان اللي بتبقى متربية فيه الخنازير بتبقى ريحته كريهة جدا. احنا كان عندنا ملجأ، مش عارف تسمع ملجأ ليليان تراشر، وكان فيه منطقة اللي بيتربى فيها الخنازير ريحة فظيعة جدا جدا، والخنزير بيحب الطين، مهما خدته ونظفته يرجع ويتمرمغ في الطين. فهم دول المعلمين الكذبة، أرى ودرس وعرف معرفة عقلية لكن رجع علشان يتمرمغ في مرغات الحمى في الخطية. ربنا يحمينا ويرحمنا من هؤلاء المعلمين الكذبة، ويدينا نعمة أن احنا نقرأ كتابه، ويدينا فهم. قبل ما نقرأ في الكتاب ارفع قلبك بس نص دقيقة لربنا وقول له يا رب افتح عينين قلبي، فهمني. مش انت اديتني كتابك؟ زي ما اديتني كتابك اديني يا رب ان انا افهمه، علمني. وصدقني الروح القدس افضل معلم، هيفتح الكتاب قدامك، هتلاقي ايات بتنور، هتلاقي الكتاب بيتربط ببعضه، هتلاقوا كلمة ربنا بتنمو وبتثبت فيكم. على فكرة عايز اقول لكم حاجة قبل ما اختم، لقيتها بالصدفة على يوتيوب، معمول دلوقتي جميع ملخص لجميع أسفار الكتاب المقدس سفر سفر بطريقة سهلة جدا. السفر كله مثلا في 5 دقائق 8 دقائق بس، أو لو سفر كبير زي حزقيال أو الرؤية أو كده بيبقى على فيلمين صغيرين كل واحد منهم 8 دقائق. خش على يوتيوب اعمل سيرش read scripture، read لا برسومات وكلام وبيتكلم بس هو الشرح كله بالانجليش، بيشرح كل أجزاء السفر ومعناه بطريقة مبسطة جدا 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 وحلوة قوي. كل أسفار الكتاب من التكوين للرؤية أو على يوتيوب اكتبي read scripture، أو لو أي حد عندكم بيقرأ البيبل على يو فيرجن نسخة الكتاب المقدس اللي على التليفونات اللي اسمها يو فيرجن، لو بتعرف أي نسخة انجليش هتلاقي في علامة عاملة زي البوصلة كده فوق الابليكيشن، when you click on it هتدي لك لينك على الفيديو على طول بتاع السفر اللي انت بتقرأ فيه. فبتبقى حلو قبل ما تبتدي في سفر جديد تعرف ملخص السفر كله بيعمله بطريقة بسيطة جدا تفهم. سوري بس انا بتكلم بتقري التفاسير، انا بتكلم على حاجة السفر كله بيحطولك في 8 دقائق فيديو. برافو عليك يا ماجد، اللي عايز يعرف هي ايه ياخد من ماجد اهو طلعها. تفضلوا نصلي.
بسم الله الاب والاب والروح القدس الاله واحد امين. ربنا وحبنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكر ربنا معك اعماق قلوبنا ربي، نجمعتنا في الكنيسه النهارده وسمعتنا كلامك الحلو دوت. يا رب احنا نطلب منك ان الكلام دوت ياتي بثمار 30 و60 و100، وان الكلام دوت يا رب يخش كل عقل فينا ويعمل بيه ويكون زي اللي نزل على الارض الطينية الجيدة الخصبة وجاب ثمار كتير ربي، ما كونش زي اللي وقع على الأرض رملية أو صخرية ربي. أنت قلت ربي تعالى جميل ويتعبين ناسخي الأحمال وأنا أريحكم. إحنا كلنا ربي من جيلك ومنتضرع فيك ومنطلبك يا ربي إنك تملى بركة كل بيت فينا يا ربي، وإخواتنا الموجودين وليش موجودين يا ربي، بارك في عائلاتهم وبارك في أولادهم وبارك في صحتهم يا ربي، وعطيهم رب كلهم ربي اللي ترجوه مع الحياة الأبدية يا ربي، ومحبتك لينا دايما ما سبناش. انت قلت علاجة من تعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. احنا يا ربي بنجي لك يا ربي وبنطلب منك الوعد بتاعك ان يتريح كل واحد فينا يا ربي بشفاعة هذه الأيام المباركة وصوم يونان الجاي والأيام الحلوة دي وتقديس هذا اليوم وشفاعة عذراء من نور مريم، يعني مستحقين ان نقول بشكر. يا أبانة السماوات قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وبزن الذي غد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.